الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: الآية الثالثة: فاعتزلوا النساء في المحيض. لا زال الكلام على آيات عشرة النساء. الجامع وفق الله عز وجل وإياه ذكر بعضا من الآية، ويناسب ذكر الآيتين فهما يتعلقان في عشرة النساء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو ذم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض، الواو عاطفة وهو من باب عطف الجمل على ما قبلها. ويسألونك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يسألهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم الذين يمتثلون الأمر، وفيه استفتاء أعلم أهل الأرض، وفيه أنه لا يستحيا من الحق، لكن الأشياء التي يستحيا منها يقدم بين يديها إن الله لا يستحي من الحق، ثم يذكر السؤال. وفيه عظم قدر المفتي، وجه ذلك أن المفتي مبلغ عن الله وقائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه منزلة رفيعة. إذا المفتي اتقى الله عز وجل وبذل وسعه في النصح، على المفتي دائما وأبدا إذا استفتي أن يحرص على خلاص نفسه قبل أن يوسع على غيره، لأنك قد توسع على غيرك لكن توقع نفسك في حرج، فابحث عن خلاص نفسك قبل أن تبحث عن تخليص المكلفين والبحث عن اليسر والتسهيل لهم. ويسألونك عن المحيض، المحيض مصدر ميمي، هذا محيض حيضا ومحيضا، والسؤال عن المحيض يحتمل المحيض أي الحيض كما في قول ربنا تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ويحتمل مكان الحيض أي الوقت زمن الحيض، ولا مانع من اجتماع المعنيين والله أعلم. قل هو أذى، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من يفتي ممن ينوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل يا محمد هو أداء، قل لم يأتي حرف العطف في التي بعدها ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. أول الآية ويسألونك أتى بحرف العطف، وهنا قال قل ما أتى بحرف العطف، عندنا يسألونك عن المحيض هذه جملة فعلية، قل هو أداء هذه جملة فعلية، ولا تقربهن جملة فعلية. لماذا لم يأتي بحرف العطف هنا؟ لأن جملة قل هو أذى بيان للجملة التي قبلها، جميع علماء المعاني فصل، المقصود بالفصل أي ترك العطف بالواو. لماذا ترك؟ لأن هذه الجملة اللي قل هو أذى بيان للجملة السابقة، فإذا كانت بيان للجملة السابقة فلا يعطف، وهذا يسمونه كمال اتصال بين الجملتين. تقول جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد، فلا تأتي بحرف العطف، لكن لو كان زيد شخصا آخر تقول جاء زيد وأخوك يختلفان، هذا في المفردات فكذلك في الجمل. قل هو أذى هو مبتدا وأذى خبر، وأذى تؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن دم الحيض نجس، وهذا محل إجماع، بل أهل العلم مجمعون على أن الدم الخارج من أحد السبيلين نجس، لكن هل كل الدماء الآدميين نجسة؟ هذا محل خلاف، ولما أقول محل خلاف لأن بعض العلم ينقل الإجماع، نقول صح المسألة ليس فيها إجماع، فالدم الخارج من السبيلين نجس بالإجماع، ما عداه كدم الرعاف ودم الجروح، ما يصيب الشخص أحيانا من جرح أو غيره، هل هو نجس أو طاهر؟ الذي يترجح لي والله أعلم أنه طاهر. ما دليل ذلك؟ نتمسك بالأصل، الأصل الطهارة، حتى يأتي دليل ينقله. أيضا في حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم، ولو كانت الدماء نجسة لغسلهم. فلذلك الحنابلة والأحناف يرون أن دم الشهيد طاهر فيخرجونه من بقية الدماء. قل ما الفرق بين دم خرج بسبب جراحة في سبيل الله أو بسبب جراحة في غير سبيل الله؟ كلاهما مثلا سال دمه مثلا بآلة حادة، هذا لأنه كان يقاتل، وهذا لأنه كان يتعامل مثلا مع السكين يقطع به فقطعت. كلاهما دم، ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. أيضا لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالتحرز من هذه الدماء أو بغسلها إذا أمكن الغسل. أيضا من باب القياس الفقهاء يقولون دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذلك يقال دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. فليترجح لي والله أعلم أن دماء الآدميين طاهرة ولا تنقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر، والله أعلم. من فوائد أذى لا أقل للحيض ولا لأكثره. وجه ذلك الشارع علقه بوجود الأذى، فمتى ما وجد الأذى فهو حيض، ومتى ما زال ارتفع الحكم. فلو كان الحيض يحد بوقت معين لبينه الشارع، لا سيما أن الآية وردت في السؤال عن الحيض مطلقا. فلما لم ينقل عن الشارع نص واحد في أقل الحيض أو أكثر الحيض، دل الأمر يتعلق بوجود الأذى، والمرأة تعلم الأذى، متى ما رأت الأذى تركت الصلاة، متى ما زال الأذى اغتسلت وصلت. أيضا نأخذ منه يحكم بالحيض بوجود الأذى، سواء تقدمت الحيضة أو تأخرت، زادت مدة الحيض أو نقصت. متى ما وجدت المرأة دم الحيض المعتاد تركت الصلاة، متى ما ذهب هذا الدم اغتسلت وصلت. أيضا نأخذ منه أن الصفرة حيض إذا كانت زمن الحيض. وجه ذلك عادة أغلب النساء أول الحيض دم أصفر أو كدرة، ثم يزداد الدم، ثم يبدأ يتناقص يتناقص، ترى صفرة ثم ينقطع الدم. الصفرة في أول الحيض وآخر الحيض هي تابعة للأذى فتعطى حكمها، إلا لو طالت المدة. وهذه الحقيقة أعني الصفرة والكدرة من مسائل المشكلة عند النساء وعند المستفتى. بعض النساء تقول أرى الصفرة مثلا قبل الحيض بأربعة أيام خمس أيام، أو أراها متصلة بآخر الحيض أربعة أيام خمس أيام. يبعد بالله أعلم أنك تحكم بأنها حيض، لكن لو رأتها مثلا نص يوم في أول الحيض أو في آخر الحيض أو قريبا من ذلك، هنا تحكم بأنها حيض. فالمسألة ترجع والله أعلم إلى اجتهاد المرأة. المرأة تعلم حالها وتعلم طهرها، فتحكم بالصفرة إذا كانت متصلة في الحيض بأنها حيض، وإذا كانت تطول لا سيما أن بعض النساء لا تنقطع عنها الصفرة مطلقا، فتحكم بأنها ليست بحيض، والله أعلم. بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن الحامل تحيض. وجه ذلك يقول الله عز وجل علق الحيض بالأذى، فمتى ما وجد الدم فالمرأة حائض حتى لو كانت حاملا. والقول الثاني في المسألة أن المرأة لا تحيض، لأن عادة النساء انقطاع الحيض بسبب الحمل، فلذلك تعرف المرأة بأنها حامل إذا انقطع حيضها. المسألة من مسائل الخلاف، والنفس تميل إلى أن الحامل لا تحيض، والله أعلم. أيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى هو أذى تعليل الأحكام، وإذا ذكر الحكم بعلة هذا مظنة اطمئنان النفس، إذا عرفت علة التحريم تطمئن النفس أكثر. وأيضا إذا عرفت علة الحكم يقاس عليها، فعلى هذا يقال كل أذى سواء كان حسيا أو معنويا يحرم، يتعاطاه الشخص لنفسه أو لغيره، فما يتعلق بصحة الشخص يحرم على الشخص أن يتعاطى أي شيء يكون سببا في أذاه أو في أذى أهله. وحينما علق ربنا تبارك وتعالى الحكم بالأذى نأخذ منه فائدة أن الأشياء التي تعم بها البلوى والناس كلهم يحتاجونها يستوي في علمها العامة والخاصة النساء والرجال. حينما تأتي لبعض كتب الفقهاء حينما تكلمون عن المحيرة حقيقة محيرة، فطالب العلم يحتار في الفروع والتفاصيل التي يذكرونها، فكيف بالمرأة ذات إذا كانت المرأة غير متخصصة أو غير متعلمة؟ فالشارع جعل الأمر متعلق وجود هذا الأدنى، متى ما رأته المرأة تركت الصلاة، ومتى ما زال الأذى اغتسلت وصلت، والمسألة ليست بحاجة لهذه التفاريع التي يذكرونها يكل عنها ذهن الخاصة فضلا عن العامة. أيضا يؤخذ منه لا حد لأكثر سن الحيض ولا لأقله، فمتى ما رأت الأنثى دم الحيض المعروف فهو حيض ويحكم بأنها حائض، ومتى ما انقطع يحكم بطهرها. على هذا لا يحد بسن بالنسبة للمرأة الصغيرة، وكذلك المرأة الكبيرة، متى ما رأت المرأة الكبيرة دم الحيض المعتاد حتى ولو تجاوزت 50 يقال هو حيض، ومتى ما انقطع ولو كان قبل ذلك يحكم بأنها آيسة. إذن الآيسة لا تحد بالسن إنما تحد بانقطاع الدم والله أعلم. أيضا يؤخذ من هذا أن المبتدأ أي التي أول ما بدأ بها الحيض متى ما رأت الدم تركت الصلاة، ومتى ما ذهب الأذى اغتسلت وصلت، وأن ما يذهب إليه بعض أهل العلم كالحنابلة تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى تكرر 3 مرات ثم تقضي بعد ذلك الصيام، هذا لا دليل عليه، الشارع علقه بالأذى. فالمبتدأ كغيرها من النساء إذا رأت الأذى تركت الصلاة، متى ما زال الأذى اغتسلت وصلت. أيضا يؤخذ منه عمل المستحاضة بالتمييز، امرأة مستحاضة وليس لها عادة تعمل بالتمييز، وجه ذلك الحكم متعلق بالأذى، متى ما رأت الدم الذي يشبه دم الحيض تركت الصلاة، متى ما زال هذا الدم اغتسلت وصلت حتى لو كانت ترى دما آخر لكنه لا يشبه دم الحيض. ويؤخذ منه جواز فسخ النكاح بسبب الاستحاضة، وجه ذلك دم المستحاضة فيه شيء من الأذى فالزوجة تأذى به، فإذا لم يكن مشروطا على الرجل ثم تبين له أن المرأة مستحاضة فالذي يترجح لي والله أعلم أن هذا عيب يفسخ به النكاح، لأنه يمنع من كمال التمتع، وربما يكون الرجل عنده شيء من النفرة ولا يواقع المرأة بسبب هذا الأذى. يؤخذ منه حرمة وط الحائط وهذا محل إجماع، وكذلك النفساء، وأهل العلم مجمعون في جملة على أن أحكام النفساء أحكام الحائض بالإجماع، وقد سمى الشارع الحيض نفاسا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، وكذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها أنفستي، والحديثان في الصحيحين. إذن كما يحرم وطء الحائض أيضا يحرم وطء النفساء. ونأخذ منه أيضا حرمة وطء الدبر مطلقا، لأن الله عز وجل أخبر أن مكان الحرض أذى عارض بسبب الحيض الأذى الدائم يحرم من باب أولى، وكما يسمر بنا إن شاء الله في قول ربنا تبارك وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. أما المستحاضة فهل يحرم مطؤها؟ محل خلاف، وليظهر الله أعلم أن المستحاضة لا يحرم مطؤها، مما يدل على ذلك تفريق الشارع بين الحيض وبين الاستحاضة. في حديث عائشة في الصحيح قصة فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إن ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض وبين الاستحاضة. أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء مستحاضة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من له امرأة مستحاضة من معاشرتها، فلو كان يحرم وطء المستحاضة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنقلنا والله أعلم. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ويسألك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، ما الذي يحرم من الحائض؟ يحرم من الحائض محل الأذى، محل الأذى هو الفرج. فلذلك في حديث عائشة في مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ناولين الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فالأمر متعلق بمكان الحيض. فيحرم على الرجل أن يطأ المرأة في قبلها إذا كانت حائضة، وما عدا ذلك الأمر على الجواز على الصحيح، لأن الأصل هو إباحة تمتع الرجل بزوجه، ورد النهي في حال الحيض وهو الفرج، وما عداه فالأمر على الإباحة. لكن يستحب للشخص إذا أراد أن يعاشر المرأة في أول الحيض كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته أمرها أن تتزر في فور حيضتها، يعني في أول الحيض. وفي زماننا يختلف الوضع، النساء لديهن من الأشياء التي يتحفظن به عن خروج الدم، فاعتزلوا النساء. الفاء فاعتزلوا يحتمل أيضا أنها للسببية، ويحتمل أيضا أنها للتفريق، أي هذا الحكم فرع عما قبله. فاعتزلوا النساء، المقصود بالاعتزال هو اعتزال موطن الأذى. مما يبين ذلك سبب النزول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة لم يواصلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويسألونك عن المحيض، وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، ما يريد هذا الرجل من شيء لا خالفا عليه، فأتى أسيد بن الحضير وعباد بن بشير فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن، يعني نفعهن في القبل؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، يقول أنس حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. والحديث كما ذكرت في الصحيحين. إذن فاعتزلوا أي موطن الأذى، فاعتزلوا النساء. ما قال ربنا تبارك وتعالى فاعتزلوهن، قال فاعتزلوا النساء. وهذا عند علماء المعاني يقولون وضع المظهر في موضع المضمر، يعني ذكر الاسم الظاهر بدل الضمير. والنساء من ألفاظ العموم، أي فاعتزلوا وط كل النساء الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض أي في مكان الحيض، وما عداه اصنعوا كل شيء. أكد ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله ولا تقربوهن، لا تقربون موطن الحرث وهو القبل. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوهن، ليظهر الله أعلم أن هذا فيه فائدة. وجه ذلك أن الشخص لا سيما إذا كان في آخر الحيض والمرأة لم تغتسل أو عندها بقايا حيض، ربما حاول أن يجعل ذكره على فرجها ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى المحظور. فالشارع قال لا تقربوا مكان الوط وابتعدوا عنه، ولو لم يرد الشخص الجماع، وإلا الأصل هو الجواز، نهي هو أن يولد ذكره في فرجها حال الحيض، لكن نهى الشارع عن ذلك لأن هذا يكون من باب سد الذرائع، فربما تمادى وأولج. ونأخذ منه تفسير القرآن بالسنة، وإلا لو أخذنا فاعتزلوا ولا تقربوهن قلنا يبتعد عن المرأة مطلقا، لكن بينت السنة أن المقصود بالاعتزال والقربان هو موطن الأذى، الوط في القبول. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوهن، نأخذ منه أيضا وجوب اجتناب النجاسة، لأن حال الحيض الفرج فيه نجاسة، فمن أسباب التحريم والنهي عن القرب حتى لا يتلوث بالنجاسة. والتلوث بالنجاسة محرم إلا للحاجة، أما ما عدا الحاجة فالأصل في التحريم حتى يطهرن، يعني إلى غاية الطهر، والطهر هو انقضاء الحيض. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى حتى يطهرن، لم يذكر ربنا تبارك وتعالى علامة معينة على الطهر، فطهر كل امرأة بحسبها. فالنساء يختلفن، أغلب النساء يرين القصة البيضاء، لكن هذا ليس دائما. بعض النساء تطهر تجلس مدة طويلة وعليها الصفرة والكدرة، بعض النساء لا تنقطع عنها الصفرة والكدرة مطلقا. أحيانا نحكم بالطهر في حال المستحاضة إذا انقطع الدم المعتاد وهو دم الحيض وإن كان معها دم يجري. إذا طهر كل امرأة بحسبها حتى يطهر. فإذا تطهرنا مشددة أي من فعلهن، وتطهرهن يكون بالاغتسال. يقال المرأة طهرت من الحيض ولا يقال تطهرت من الحيض، إنما يقال تطهرت بالغسل. وربنا تبارك وتعالى قال وإن كنتم جنبا فطهروا. التطهر فعل الآدمي، انقطاع الحيض هو الطهر، حصل الطهر. فأتوهن، حين يقول ربنا فإذا تطهرنا كل النساء. على هذا لا يحل للرجل أن يطأ المرأة إلا بعد انقضاء الحيض وبعد تطهرها، فإن كانت تستطيع الغسل اغتسلت وإلا تطهرت بالتيمم. المسلمة المكلفة أمرها ظاهر، لكن الكتابية كذلك الحكم، يحرم على الرجل أن يطأها حتى تطهر. طهارة في حقها واجبة لأجل الاستباحة، وكذلك غير المكلفة لو كانت مجنونة أيضا لا يطأها زوجها إلا إذا كانت قد تطهرت. وأيضا نأخذ من هذا عدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء. وجه ذلك في فترة الحيض ممنوع الزوج من الوط، وفي نفس الوقت لا تنتفع بتطهرها إلا إذا انقطع الدم. والمسلم والمسلمة مكلفون بالطهارة للصلاة، فإذا كانت الحائض والنفساء لا تنتفعان بتطهرهما أثناء الحيض وأثناء النفاس فلا تجب عليهما الصلاة. وأيضا نأخذ منه وجوب الغسل على الحائض والنفساء وعدم وجوب الغسل على المستحاضة، لأن المستحاضة ليست بحائض، والله عز وجل أوجب الغسل على الحائض ولم يجب على المستحاضة. وأشرت قبل قليل إلى أن الشارع يفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. ونأخذ منه أيضا حصول البلوغ بالحيض. وجه ذلك أن المرأة التي تحيض مخاطبة بالاغتسال بعد الطهر من الحيض، وحينما تكون مخاطبة هذا يدل على تكليفها، فلو كانت غير مكلفة لكان الخطاب لوليها، فلما خوطبت دل ذلك على تكليفها. فأتوهن من حيث أمركم الله. الفاء واقع في جواب الشرط، لأن عندنا إذا شرطية، فإذا تطهرنا شرطية غير جازمة، فجملة فأتوهن هذه جملة جواب الشرط ودخلت على الفاء لأن الجملة طلبية. فأتوهن هذا خطاب للأزواج، أمر الأزواج بوطئهن، وهذا أمر بعد حظر، هذه قاعدة أصولية لعلي أشير إليها بعد قليل. فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله عز وجل بإتياني، وهو موضع الحرف. ونأخذ منه أيضا حرمة وط الدبر، لأن الله عز وجل لم يأمر به، إنما أمر بالإتيان موطن الحرف. من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أكد الله عز وجل هذه بعدة مؤكدات، منها إن، ومنها اسمية الجملة. إن الله، ما قال إنه، قال إن الله، فذكر لفظ الجلالة، وهذا الإظهار في موطن الإضمار، يعني ما قال إنه، لبيان تعظيم حق الخالق تبارك وتعالى وتعظيم الحكم الشرعي. إن الله يحب، فيه إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وأن هذه المحبة خاصة بأوليائه، جعل الله عز وجل منهم. يحب التوابين، تواب فعال أي صيغة مبالغة يعني كثيرة، وعلى هذا يستحب للمقصر منا أن يتوب إلى الله عز وجل كلما شعر بتقصير ويستغفر ويتوب إليه، فالتوبة محبوبة لربنا تبارك وتعالى. وذكر التوبة بعد ما يتعلق بأحكام النساء والمعاشرة إذا الشخص مظنة الوقوع في الخطأ، والله أعلم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ويحب، هذا يسمى عند البلاغين اطناب، ما قال إن الله يحب التوابين المتطهرين، هذا الفعل لم يوجز، إنما اطناب لبيان فضيلة هؤلاء وفضيلة هؤلاء. ويحب المتطهرين أيضا نأخذ منه كما تقدم قبل قليل، حتى يطهر يكون من فعلهن، لأن قال المتطهرين هم الذين يتطهرون، وإلا لو كان المتطهرين لتحصل لهم الطهارة من غير فعلهم، فالشخص لا يمدح ولا يثاب على أمر لم يعمله، فلذلك لا يمدح على صفاته مثلا الخلقية ولا يثاب عليه ليس من عمله. ويحب المتطهرين أيضا قال يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيكون كالسج في تناسب الفواصل القرآنية، وفيه فضيلة التوبة وفضيلة التطهر. في الآية السابقة مسألتان أصوليتان، المسألة الأولى تخصيص القرآن، ربنا عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العالون. لو أخذنا بظاهر هذه الآية لقلنا يجوز للرجل أن يطأ امرأته مطلقا، لكن هذا مخصوص بآيات بالحيث، يلام إذا جامع في الحيث وإن كانت زوجة، أيضا مخصوص بالصيام لقول ربنا تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أباح الرفض في الليل دون النهار، أيضا في حال الإحرام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا في حال الظهار قبل الكفارة من قبل أي يتماسى. إذن فيه تخصيص القرآن بالقرآن. ونأخذ أيضا من قول ربنا تبارك وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله قاعدة أصولية تتعلق بالأمر بعد الحظر، وجه ذلك أن الله عز وجل نهى عن اتيان النساء في الحيض ثم بعد الطهر قال فأتوهن، فهذا أمر بعد حظر. والذي يحضرني في الأمر بعد الحظر إن من كلام ربنا تبارك وتعالى هذه الآية فأتوهن من حيث أمركم الله، أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد حظر. أيضا ما يتعلق بالصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، قال وإذا أحللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد بعد الإحلال من الإحرام. أيضا تحريم القتال في الأشهر الحرم، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فأمر بقتال الكفار بعد الحظر، فحكم الأمر بعد الحظر. لو نظرنا إلى وإذا حللتم فاصطادوا قلنا أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة، أو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نقول للإباحة، لكن نقول فاقتلوا المشركين أمر بالجهاد، والأصل في الجملة الجهاد واجب على الأمة، فأتوهن الجماع في الجملة واجب على الرجل، فأصح الأقوال في مسألة الأمر بعد الحظر فيما يظهر لي والله أعلم أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر فيعود الأمر إلى ما قبل الحظر، فإذا كان واجبا فهو على سبيل الوجوب، وإذا كان مباحا فهو على سبيل الإباحة، وإذا كان مستحبا فهو على سبيل الاستحباب. وأنا ذكرت فقط الآيات التي تحضرني في الأمر بعد الحظر، وإلا أيضا هناك أحاديث تتعلق بالأمر بعد الحظر. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم هذا من ألفاظ العموم، وجه ذلك أن نساء أضيفت إلى الضمير، فإذا أضيفت إلى الضمير تفيد العموم، ونساء جمع لا لفظ له من مفرده، فنساؤكم كما مر بنا في قول ربنا تبارك وتعالى في المحرمات وأمهات نسائكم. نساؤكم حرث، الحرث هو مكان الزرع، وفيه التشبيه، وفيه استعمال الكنايات التي يستحي من ذكرها، بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على عدم وجوب الجماع على الرجل. وجه ذلك يقول حرث الرجل يجوز له أن يحرث ويجوز له أن لا يحرث. لو كان الشخص له أرضا هل يجب عليه أن يزرعها؟ لا، يكون كذلك المرأة. والصحيح أن التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه. نرجع للآيات التي أمرت بالمعاشرة بالمعروف كما تقدمت، وأيضا لو كان الشخص يباح له ترك الجماع مطلقا لما ألزم المولي بالجماع أو بالطلاق. حرث لكم، أضاف المرأة إلى الرجل، قال فأتوا حرثكم. فكما تقدم قبل قليل قد تكون للتفصيل والله أعلم أو للتفريق، فأتوا حرثكم كما تقدم. فأتوا بها الجماع تكون من باب الكنايات. قال فأتوا حرثكم، تقدم ذكر الحرث، فما قال فأتوه أي الحرث مع الضمير كما تقدم قبل قليل، إظهار في موضع الإضمار الاهتمام. أن شئتم، كلمة أن من ألفاظ العموم، أي كيف شئتم. كيف شئتم أي على أي صفة، بشرط أن يكون في موطن الحرف في غير الحيث. يدل على ذلك سبب النزول في الصحيحين من حديث جابر أن اليهود كانت تقول إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي على أي صفة شئتم، سواء المرأة قائمة أو قاعدة مستوفية على ظهرها أو على بطنها، الواجب أن يكون في موطن الحرث. وناخذ منه حرمة وطأ النساء في أدبارهن. ربنا عز وجل أباح موطن الحرث، والدبر ليس موطنا للحرث إنما هو محل أذى. أن شئتم، وفيه أن الأصل التمتع بين الزوجين على الإباحة لما تقدم قبل قليل، اصنعوا كل شيء للنكاح. وأيضا هنا قال أن شئتم على أي كيفية، وفيه أن الشارع يعتني بحوائج المخلوقين وغرائزهم ولا يبطلها. وفيه أيضا أن التمتع بالنساء لا ينافي مقتضى العبودية لله عز وجل، لو كان ينافيه لما شرعه ربنا تبارك وتعالى. وقدموا لأنفسكم، التقديم يكون لشيء أمامك، والذي أمامنا هو الآخرة. لعل مناسبة التقديم والله أعلم، حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى التمتع ونحو ذلك كان هذه فيه إشارة للشخص لا يستغرق في الشهوات، أباح الله عز وجل هذه الشهوات، لكن لا تأخذ هذه الشهوات وقتك، وإن كان الشخص يتابع عليها بالجملة قدم الأعمال الصالحة تجدها بين يديك. واتقوا الله، أمر بتقوى الله عز وجل، لأن المعاشرة قد تكون مظنة عدم التقوى، إما بمجاوزة المشروع أو بعدم إعطاء المرأة ما افترضه الله عز وجل لها. واعلموا أنكم ملاقوه، هذا من باب التحذير، اعلم أنك ستلاقي ربك تبارك وتعالى، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وبشر المؤمنين، تخويف لكن هناك ترغيب، وبشر المؤمنين أي بشارة لمن اتقى ربه تبارك وتعالى بالثواب في الآخرة. هذه أهم الأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين.